بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استتماما للبحث في الروايات التي قد يستفاد منها حجية خبر الواحد، لابد لنا استيعابا للبحث من أن نتعرض للروايات التي رويت للحديث عن العلاج بين الخبرين المتعارضين، فإنه قد يستفاد منها أو من مجموعها على الأقل وضوح أن أخبار الآحاد كان يعمل بها ولو في الجملة في عصر الأئمة عليهم السلام، وأن أصل العمل بها ليس محلا للكلام، إنما الكلام في كيفية العلاج فيما لو ورد خبران متنافيان أو متعارضان. وهذه الروايات تمثل إحدى الطوائف الأربع التي تعرض لها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الفرائد، وتبعه عليها جل المحققين المتأخرين. أقول لكي تتجلى حقيقة الحال فيما يرتبط بهذه الروايات، لابد من أن نمر عليها ولو مرورا سريعا لنرى ما يمكن أن يستفاد منها على أرض الواقع. ومن هنا نحن نقرأ روايات الباب السادس من أبواب المقدمات في جامع أحاديث الشيعة، فإنه جمع ما لم يجمعه غيره مما يرتبط بهذا المجال، وعنون الباب بأنه باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما. الرواية الأولى التي يذكرها ما أخرجه الصدوق رحمه الله في الفقيه عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، وهي مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة التي حققنا في محله في مباحث فقه الدولة أن سندها معتبر، ليس كما يقول البعض لأنه صحيح، بل الصحيح أنها موثقة، فإن عمر بن حنظلة وإن وثقناه واستظهرنا إماميته إلا أن داود بن الحصين ثقة واقفي، فتكون موجودة هذه الرواية. ذيك رواية العلل التي يروي طب من شذان، هذه رواية مروية في الفقيه ومروية أيضا في بقية كتب الرواية، مروية في التهذيب، مروية في الكافي. عموما هذه الرواية يرويها عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواية طويلة طبعا نأخذ منها مواضع الشاهد، أو أخذ منها السيد رحمه الله موضع الشاهد. عموما قال: قلت في رجلين، اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثنا. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. قد يقول قال هذه خصوصية للحكم أصلا مربوطة بباب الرواية، وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه، منهم أهل الفقه، أهل العلم، أهل التقوى، أهل الورع. قال: فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما، نظر إلى مستند الحكم الإمام الآن، عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. يعني ما كان مستند الحاكم فيه رواية مشهورة مجمع عليها هي التي يؤخذ بها، وهذا أصبحت لذلك المجمع عليه هو الحجة أصلا، لأنه مقطوع به، وذاك ليس بحجة لأنه شاذ نادر. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا تعليل بأمر ارتكازي. وإنما الأمور ثلاث: أمر بين الرشد فمتبع، وأمر بين غي فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به. قلت: جعلت فداك، وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد. قلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أمي حكامهم وقضاتهم، فيفرق ويؤخذ بالآخر. قلت: فما وافق حكامهم وقضاتهم الخبران؟ فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا، قال: إذا كان كذلك فأرجع حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. كل هذا مو مهم في البداية، لأن هذا الترجيح قد يكون لها الترجيح في المضمون لا في الأسانيد، إنما الكلام في المرجحات الأولى: أفقههما وأعدلهما وأورعهما. هذا يعني أن أصل رواية العادل الفقيه الثقة يؤخذ بها، ها، وأن هذا أمر مفروغ عنه. أقول: لا شك في دلالة الرواية في الجملة على أن رواية الثقة العادل يعمل بها، لكن كونها يعمل بها هذه الرواية لمجرد أنه ثقة عادل، أو لأن رواية الثقة العادل عادة توجب سكون النفس، الوثوق، ولو الاطمئنان النوعي، إذا ما قلنا الاطمئنان الشخصي، الاطمئنان عند الناس المتعارفين، هذا لم يبين في الرواية. يعني لا نستفيد من الرواية أكثر من أن رواية الثقة العادل كان مفروغا عند الراوي أنه يعمل بها، هل لموضوعية في وثقته وعدالته، أم لأن رواية الثقة العادل سلك رواية توجب سكون الناس والوثوق بأنها صادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية الثانية: مستدرك الوسائل يرويها عن كتاب عوالي اللآلي، هكذا ينقلها يعني صاحب جامع الأحاديث، وإلا عوالي اللآلي موجود. قال: روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، يقولون هذه الرواية لم يعثروا عليها في كتب العلامة، غاية ما هنالك أن ابن أبي جمهور رحمه الله نقلها في كتاب العوالي. على أي حال، قال: سألت الباقر عليه السلام، زرارة، طبعا مرفوع الرواية ما سند يعني، سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. تخير يعني تتخير أحدهما، تاء المطاوع حذفت. هذه الرواية أيضا يقال أن ظاهرها أن الروايتان الموافقتان في حد نفسهما يعمل بهما لولا التعارض، إنما المشكلة نشأت من التعارض. في الجملة هذه الرواية كالسابقة ظاهرة في هذا بلا شك ولا ريب، إلا أن سندها كما ترى في غاية السقوط. الكافي في ديباجة الكتاب يقول: فاعلم يا أخي، هذا كلام المفيد، كلام الكليني على الله مقال، أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فاقبلوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليه السلام: خذ المجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه إشارة لنفس الروايات المتفرقة، مو روايات أخرى. مثلا هذه بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، تقدم قبل قليل في مقبولة عمر بن حنظلة الموثقة، عمر بن حنظلة بداود بن الحصي، ونحن لا نعرف من جميع ذلك يقول الكليني إلا أقله، أو لا نعرف إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه، أو وسع بقوله: بأيهما أخذتم، من باب التسليم وضعكم. يقول إحنا مشكلة هذه ما نعرف هالقضايا أشارها من يعرفها، فنحن نرى التخيير موسع بأيهما أخذت من باب التسليم وسعكم. هذه إشارة كأن الشيخ الكليني فهم منها الروايات أن هذه الروايات في حد نفسها لولا التعارض والتنافي يعمل بها لكونها موثوقة. خب هذه روايات بلا أسانيد، يعني هذه كلمات ينقلها الشيخ كليني مرسلة أصلا، وجزء منها هو مضمون الروايات الأخرى، فهذه ما أساس، يعني هالعبارة ما تفيدنا شيء غير أن نقرأ نفس الروايات التي تشير إليها هذه العبارة. الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وهي الرسالة التي ألفها في العدد والرؤية ردا على الذين قالوا إن شهر رمضان دائما يكون 30 يوما لا ينقص أبدا. قال: وأما ما تعلق به من شذ من أصحابنا ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد وعدل عن ظاهر حكم الشريعة، فعن مرد الشيعة، الشيعة بالمعنى الأعم من الإمامية وغيره، من قول أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتاكم عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة، فإنه لم يأتي بالحديث على وجهه، والحديث المعروف قول أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف وتفاوت الأحاديث فخذوا بأبعدهما من قول العامة. هذا مضمون رواية عمر بن حنظلة أيضا، مش جديد. والحديث في العدد يخالف القرآن أن شهر رمضان دائما 30 يوما، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن، يعني من شهد منكم الشهر فال. وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به إلى أن قال: وإنما المعنى في قولهم عليهم السلام خذوا بأبعدهما من قول العام يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله واقترحهم على خصماء الدين ومخالفي الإيمان، فقالوا عليهم السلام: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان أحدهما في قول المتقدمين على أمير والآخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة، لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم. هذا التأويل خلاف ظاهر الرواية، خلاف صريح رواية عمر بن حنظلة الواردة في خصوص القضاء والحكم والفتية، مو في فضائل القول. عموما هذا قول الشيخ المفيد على أي حال، أيضا ما كان ينبغي ذكره كرواية هنا، إلا أنه أشار إلى رواية عمر بن حمد الله، مو أكثر من هذا. التهذيب يروي عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه صحيح، عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الخصيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما. فيه خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم. قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه.
خب هذه واضحة، هذه ناطقة لترجيح أحد الحكمين على الآخر، بر روايتين
على الأخرى. الأعلم يقينا يقدر من باب الترجيح، فهذا مو مربوط بروح الكلام. محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم الأوجي هذا بن معطق، عن موسى بن أكيل النميري أيضا نفس الشيء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما. قال وكيف يختلفان؟ قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضي حكمه. هذا مو مربوط بالروايتين، مو مربوط بالروايتين، مربوط بصفات الشخصية للحاكم. يعني عدها الروايات فيها الأبواب فيه شيء من على أي حال. علي بن إبراهيم في الكافي، عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. واضح الآن سنخ أمرين يتحدث عن ماذا؟ عن أن اختلاف الروايات حله الإرجاء حتى يبقى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن الذي يستفاد من الرواية في الجملة وكأن أصل العمل بالرواية لولا الاختلاف كان مسلما، لكن ما تبين هذه متى؟ رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن حدود الرواية، متى يعمل بالرواية، متى يؤخذ بالرواية، ما مبين أصلا. علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. خذ واضح هذا ما فيه كلام، لكن أي حديث هو الذي يكون حجة بمعدل عن التنافي حتى نأخذ بما وافق ونترك ما خالف مفروض عنه هنا غير مبين، فلا نستطيع أن نستفيد شيئا خاصا هنا. البرقي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليه السلام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال إن على كل حق حقيقة، وذكر مثله إلا أنه قال فخذوا به. أيضا سعيد بن هبة الله الراوندي في حديث له يتحدث عن سند ينتهي إلى ابن أبي عمير إلى جميل بن دراج إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ثم أتمنى الحديث. هذا ما يستفاد منه شيء خاص سوى أن الحديث كان متداول بين أرقام الأئمة وكان يعمل به، وهذا مقدار ضروري الوقوع بلا شك ولا ريب. أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله أو الزخر. هذا واضح، لكن متى يعمل بالحديث؟ ما أبين في الرواية متى يعمل بالحديث. أيوب بن راشد عن أبي عبد الله قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخر. واستظهرنا نحن سابقا أن المراد من عدم الموافقة المخالفة بنحو التباين مع الكتاب، وإلا كثير من الأحاديث فيها تخصيص للكتاب. ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف، يعني ماكو علائم لائحة عليه، يعني يتنافى مع التعاليم العامة للكتاب الكريم. أو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم عنا حديث فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفوه فاطرحوه أو ردوه عليه. هذا مو بس في حال التعارض، مطلقا أي حديث يأتيكم ليعطينا ميزان في العمل أو عدم العمل بالأخبار، مو فقط في حال التعارض، أقوية مطلقة. إذا جاءكم عنا حديث فعرضوه على كتاب الله، سواء كان أكو تعارض أو لا يوجد. وهذا واضح فوق، يريد أن يقول بأن الأحاديث المخالفة للمسلمات غير معمول بها. محمد بن يحيى إلى آخره عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: دخلنا عليه جماعة فقلنا: يا ابن رسول الله، إنا نريد العراق فأوصنا. فقال أبو جعفر عليه السلام: ليقوي شديدكم أو ضعيفكم، وليعد غنيكم أو وليعد من العود غنيكم على فقيركم، ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا، وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم، واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل الصائم له مثل الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل أجر 20 شهيدا، ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر 25 شهيدا. هذا واضح، ما في شيء خاص. عدة روايات بهالمضامين، لا يوجد يعني مضمون جديد. مثلا عن الحسن بن الجهم في العياشي قال عليه السلام: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقصهما على كتاب الله وأحاديثه، فإن أشبه فهو حق وإن لم يشبه فهو باطل. إشارة إلى أن الحديث لابد أن يتعارض. اللي نلمسه شيخنا من هالروايات أن الحديث ما يعرض به مطلقا، لابد من تعاضده بالقرائن التي توجب بسكون النفس إليه. وهذه نكتة مهمة، انصافا نكتة مهمة، يعني ابتداء الإمام يقول إن وجدتم عليه شاهدا بدون تعارض. على أي حال، أمال الطوسي بإسناد ينتهي إلى أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا أو ما شرح الله لنا. احتجاج الطبرسي قال: قلت للرضا الراوي: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال: ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يشبهها فليس منا، سواء في حال التعارض أو في غير حال. جواب مطلق. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثق. هذا مبين أن الوساطة معتمدة معلومة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ، يعني خبر الثقة في حد نفسه يؤخذ به. غاية الأمر، هذا كما تعلمون هذا الإسناد شنخو إسناد ضعيف، وإلا هذه الرواية جدا رواية جيدة في الدلالة على حجية في خبر الثقة. الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله أيضا بلا سند قال: قلت: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، يعني الإمام عليه السلام، فترده عليه. عيون أخبار الرضا أنه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الواحد، فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم حراما وحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا نافخ نفخ ذلك، فذلك مما لا يفع الأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، وذلك قول الله عز وجل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فكان صلى الله عليه وآله وسلم متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت فإنه يرد عنكم الحديثان، يرد عنكم الحديث بالشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب وهو في السنة، ثم يرد خلافه، فقال وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء النهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى، هذا إشارة للولاية التشريعية للنبي، ووافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يفع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعلة خوف ضرورة، إلى شارع إلى التقية. فإما أن نستحل، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما له. وقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي إعافة أو أمر فضل، فذلك الذي يفع استعمال الرخص فيه، إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران الصحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت، وسع ذلك عليك أو لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم الخبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي سنة القطعية صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثم كان الخبر الآخر خلافة فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك. هالرواية بمجموعها مع أنها ضعيفة السند تدل على كيفية التعامل مع الروايات المختلفة، إشارة إلى أن ما يستفاد منها أكثر من أن العمل بالروايات كان شائع، لكن متى يعمل؟ هل بكل رواية تأتي عنهم أم بخصوص الروايات التي فيها؟ ما مبين من هذه الروايات. هذه الرواية عقب عليها الشيخ الصدوق بقوله كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي أحد الوالدين في السنة راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت في هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي، يعني وإن كان الراوي غير ثقة عند شيخي إلا أنه الرواية موثوقة عند شيخي، فعندي كذلك من باب التبعية لشيخي ابن الوليد كما نقول مرارا. قال بعضهم حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا
إلا ما وافق القرآن. يريد أن يقول يعني هذا الناس تخترع حديث من جيبها وتنسبها إلينا، شنو فاتحين على حسابنا نحن تبع لله ولرسول الله. أو تجدون معه شاهدا أو شاهدان من أحاديثنا المتقدمة. ليش؟ كأن المغيرة بن سعيد لعنه الله بث في كتب أصحاب أبي حديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا مخالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعا من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث أن يكون من أحاديث أبي عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فإن إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بذلك إلى آخره. هو هذه ما مربوطة أصلا بحجية الرواية مباشرة، لكن غاية الأمر أن الروايات موجودة ويعمل بها. مضامين الرواية الباقية شيخنا ليس فيها مضمون خاص، أنا قرأتها غير هذه المضامين الموجودة فيها النموذج الذي قرأناه. هذه الروايات غاية ما تثبت أن العمل بأحاديث الأئمة عليهم السلام التي يرويها الثقات في زمن الأئمة في الجملة كان شائعا، كان شائعا، وهذا أمر لا أظن أحد يتسنى له إنكاره. غاية الأمر حدود وقيود هذا العمل، كل خبر ثقة أو خصوص خبر ثقة اللي عليه شواهد أو إلى ما هنالك، هذه قضايا غير واضحة. تجد أن في كثير من الروايات ما وجدتم عليه شاهدا أو شاهدان من الكتاب، في بعضها يظهر مطلق الثقة. عموما لا شك ولا ريب أن الأخبار غير القطعية الصدور، انتبهوا لها النقطة، غير القطعية الصدور كانت مسار العمل في زمن الأئمة عليهم السلام. فإن القطعية الصدور قليل بالقياس إلى كثرة الكاتبة من هذه الروايات التي لا شك أنها كانت محل الابتلاء وكان يعمل بها. ولا شك ولا ريب أن الإمام أمر بعض الناس يجلسون في الناس فيفتون بهذه الروايات، وأن فتواهم في كثير من الحالات لا توجب القطع، غاية ما أمر توجب وثوقا تاما قويا. وعليه فلا شك ولا ريب أن العمل بإخبار الثقات كان أمرا شائعا ذائعا في عصر النصر، غاية ما أقول عليك لا نلمح في شيء من هذه الروايات تعبدا خاصا من الأئمة بنمط خاص من العمل، بل نرى أن العمل كان على حسب الموازين المتعارضة العقلائية. فلا نكاد نحرز من مجموع هذه الروايات في الباب السابق أيام قرأناها، وهذا اليوم في هذا الباب وما تركناه جملة تقدمت مضامينه، ما لا نكاد نحرز من مجموع هذه الروايات تعبدا خاصا بعمل خاص تأسيسي في باب الروايات، بل غاية ما هناك الشيوع والذيوع. فلا بد لنا من أن ننظر إن شاء الله في الطريقة العقلائية والمتشرعية التي كانت قائمة في عصر النصر لنرى حدودها وقيودها، أو على الأقل ما يمكن أن نجزم به من حدودها وقيودها، لنخرج به عن الأصل الأول من عدم جواز العمل بالظنون. وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في ظل الحديث في المقام الثاني، وهو الحديث عن الجهة أو في الجهة الثانية من المقام الثاني. المقام الأول عقدناه للآيات، مقام الثاني للسنة، السنة فيها جهة أولى روايات تقدمت، جهة ثانية الإجماع. والإجماع أو قل الجهة الثانية السنة غير القولية، السنة غير القولية أيضا تتمثل في
السيرة العملية والإجماع القولي، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.